بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا اليوم يوم الخميس الخامس من ذي الحجة في عام 1439، وهذا هو المجلس الثاني في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. وبلغ بنا المقام في المجلس السابق إلى ذكر التلبية، فإنه عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، والتوحيد الذي أهل به هي تلبية المسلمين التي علمهم إياها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بما أمره به جبريل أن يرفعوا أصواتهم بها، فما بلغوا البيداء وحمراء الأسد إلا وقد بحت أصواتهم، فدل على استحباب رفع الرجال أصواتهم بالتلبية. وفيه أن التلبية جماعيا والدعاء جماعيا والذكر جماعيا من الأمور المحدثة، لأنه وجد سبب ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يعمله ولا مرة واحدة مع أصحابه. وجاء في فضل رفع الصوت بالتلبية ما جاء في الأحاديث الكثيرة عند أحمد والطبراني وبعض أهل السنن، أنه ما يلبي الملبي فيسمعه من عن يمينه وشماله وأمامه من حجر أو شجر أو إنس أو جن إلا شهدوا له يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي أني أجيبك يا ربي إجابة من بعد إجابة، راضيا قانعا متذللا طائعا عابدا لك، غير مستكبر ولا متواني ولا متخاذل. ومرنا في الأحاديث في الصحيحين في كتاب التوحيد من البخاري وغيره أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجيبون خطاب الله إذا خاطبهم بقولهم: لبيك ربنا وسعديك. وهذه التلبية وهذه الإجابة لأن الله أمر بالحج، فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي جدد بناء الكعبة مع ابنه من؟ إسحاق، مع ابنه إسماعيل، أحسنتم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. ورفع القواعد دل على أن البيت موجودا قبلهما، وهذا هو الصحيح، فإن أول من بنى البيت أي الكعبة في الأرض ملائكة الله، وجدده آدم وجدده إبراهيم. فرغ إبراهيم من البناء فأوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج، قال: ربي وما يبلغ صوتي، إذ ليس عنده إلا ابنه. قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فرقى إبراهيم، قيل رقى على جبل أبي قبيس وهو الأشهر، وقيل رقى على ظهر البيت، وقيل رقى عند بابه. فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله أذان إبراهيم من هم بأصلاب آبائهم. بيننا وبين الخيل إبراهيم نحو من 3000 سنة، وهؤلاء جموع وفد الرحمن يفدون حاجين هذا البيت ملبين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، وهي الركائب المضمرة لمشي وقطع المسافات الشاسعة البعيدة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد سحيق، ليشهدوا منافع لهم. ومعنى لبيك اللهم لبيك أني ملب بالمكان، أي مقيم به. والمكان هنا هو المكان المعنوي بعبادة الله وتوحيده، لا يتخلف. وكان يسمع صلى الله عليه وسلم من أصحابه أنواعا من التلبية، فكان يقرهم عليها ولا ينكرها عليهم، لأنها تلبيات توحيدية كما أهل هو عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. فمن تلبيات أصحابه كانوا يلبون وهو يسمع: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. ومن تلبياتهم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومن تلبياتهم: لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك وحنانيك. ومن تلبياتهم: لبيك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما جاء ذلك في أحاديث ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم ويؤيدهم، لأن هذه التلبيات فيها الإظهار، إظهار العبودية والذلة والرقة والطمع لمعبودهم ربهم سبحانه وتعالى. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو ملازم تلبيته، لا يزيد عليها ولا ينقص منها. وفيها من السنن أن المرأة تلبي كالرجل، لكن لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع جارتها. لما؟ لأن الشريعة متشوفة إلى قرار المرأة وسترها، ومن سترها ألا تخضع بصوتها فيطمع الذي في قلبه مرض. وسنة التلبية اختلف فيها العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يلبي إن علا مرتفعا أو نزل منخفضا أو نزل منزلا أو ارتحل منه أو سلم من صلاته أو لقي ركبا أو وقع في محظور الناسية. والقول الثاني وهو الصحيح الأصح دليلا والأقوى مسلكا وتعليلا أن التلبية سنة عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، فالمشعر الأول الذي يلبي فيه مشعر المواقيت حتى يصل إلى مكة، فإذا دخل البيت قطع التلبية لأنه بدأ بالطواف، وبعد الطواف صلاة ثم سعي فتنقطع التلبية. ولبى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى منى في يوم التروية حتى بلغ منى، فلبث فيها فلم يلبي، كما روى ذلك حفاظ حجته عليه الصلاة والسلام. ثم لبى لما خرج من منى إلى أين؟ إلى عرفة. فجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات بعدما طلعت الشمس، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل ما معنى مهلل؟ يقول لا إله إلا الله. قال أنس رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، بلغ عرفة فلم يلبي، خطب فلم يلبي، دعا فلم يلبي، حتى خرج من عرفة إلى مزدلفة فلبى، بقي في المزدلفة فلم يلبي، حتى خرج من المزدلفة إلى منى فلبى إلى جمرة العقبة. فأفاد ذلك أن التلبية تستحب عند الانتقال من مشعر إلى مشعر من مشاعر مشاعر الله في الحج والعمرة. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي في 10 أيام من المدينة إلى مكة، ومعه هؤلاء الجم الغفير. يقول أنس: إذا نظرت أيمن منه مد البصر، وأشأم منه مد البصر، وبين يديه أي أمامه مد البصر، ومن ورائه مد البصر. شأنه عليه الصلاة والسلام يسير في الأرض، وفيها مرتفع وفيها منخفض، فكان إذا علا نشزا أي مرتفعا كبر الله، الله أكبر، يستلحظ أنه لما علا حصل عنده كبر، فاستحضر أن الله أكبر من كل كبير. وإذا نزل منخفضا واديا أو سهلا سبح أي نزه الله وطهره عن العيوب والنقائص، فقال سبحان الله. يمشي ولم يشدد على من معه، وإنما رفق بهم، كان يمشي في كل يوم مرحلة. كم المرحلة؟ المرحلة 40 كيلومترا، يستطيع أكثر، لكن لأن معه الجم الغفير فيمشي بأضعافهم مشا لا يشق عليهم ولا يعطله عن وجهته ومقصده. وكان مشي العرب على ركابهم من صلاة الفجر إلى أن ينزلوا بعد الظهر. وسنته عليه الصلاة والسلام في سفره في الجمع والقصر أنه إذا حضرت الصلاة قبل أن يرحل صلى جمع تقديم، وإذا حضرت الصلاة وهو ماشي أخرها إلى جمع تأخير رفقا بمن معه، لأنهم إذا نزلوا مرة واحدة. يراعيهم عليه الصلاة والسلام ويرحمهم ويشفق إليهم ويشفق بهم ويحسن إليهم. وهذا ما وصف الله رسوله في سورة براءة في آخرها، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. وهذه صفته الرأفة والرحمة والإحسان والشفقة، حتى وصفه بذلك عمه أبو طالب في قصيدته اللامية التي يعرض فيها في قريش وفي بني عمومتهم من عبد شمس ونوفل، في قصيدته اللامية التي قال فيها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل، لأنهم تآلبوا وتحالفوا مع كفار قريش على المقاطعة لبني هاشم وبني المطلب. وقال في حقه عليه الصلاة والسلام واصفا له: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، أي كهفهم ثمال اليتامى، عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم. من الهلاك؟ المنقطعون الضعفاء. تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، يرحمهم ويحسن إليهم ويتفضل عليهم، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. اللهم صلي وسلم عليه. مضى يمشي وفي مشيه يعلم الناس ويوجههم ويصلي بهم، فإذا حضرت الصلاة أمر بلالا فأذن واستأنى، يتوضأ المتوضئون وينزل النازلون، ثم يصلي بهم جامعا وقاصرا، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يجمع ويقصر الرباعية. مر عليه الصلاة والسلام في مسيره بوادي قديد، وهو واد أفيح من أكبر أودية تهامة، يبدأ من حرار بني سليم وجبالها إلى أن تتكون شيغاياه وفروعه حتى يغدو واديا عظيما أفيح. والآن عليه كبري من أطول الكباري في طريق مكة إلى المدينة. مر عليه الصلاة والسلام فقال: أي واد هذا؟ يسألهم حتى يستحثهم ويتهيأوا لقبول جوابه. قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. وهو يعرفه لأنه بوادي قديد مر بأم معبد في خيمتيها. متى؟ لما هاجر ومعه الصديق من أين إلى أين؟ من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى وهران، من مكة إلى المدينة. ولم يعرف الناس أين توجه. مر بخيمتي أم معبد في سنة جدباء عجفاء، وقد ذهب أبو معبد بغنيماته وبقيت شويهة في طرف البيت عجفاء، فعرضا بها. من هم؟ رسول الله وأبو بكر ومعه عبد الله بن أريقط الليثي الدليل الخريت. ومن عادات العرب وطبعهم أنه إذا مر بهم الضيف أكرموه، وهذا في الجاهلية، وجاء الإسلام تعزيزا وزيدة له. إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. فرأى حالهم عليه الصلاة والسلام فاعتذرت أم معبد، قالت: والله ما عندنا إلا هذه الشويهة وهي كما ترون، تعتذر. فقال: آتينا بالمحلاب. قالت: ما فيها حليب. فقال: ناوليني المحلاب، إناء يحلب فيه. وأم معبد تنظر. فاستدنى صلى الله عليه وسلم هذه الشات، ثم مسح على ظهرها وضرعها وذكر الله. تقول أم معبد: فبدأ الضرع يمتلئ وينتفخ، ثم حلب عليه الصلاة والسلام حتى ملأ الإناء فشرب أصحابه، ثم شرب هو ما فضل منهم لتواضعه وكريم دله. وأم معبد طارت عيونها، تعرف شاتها. ثم حلبها صلى الله عليه وسلم مرة ثانية حتى ملأ الإناء فتركه. لمن؟ للجن يشربون لأم معبد ولصبيانها وزوجها، ثم مضى. فجاء أبو معبد فأخبرته أم معبد رضي الله عنهما، لأنهما أسلما بعد، الخبر. قالت: هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه. فسمع أهل مكة صارخا أي منشدا يسمعون صوته ولا يرونه، بدأ من أعلى مكة حتى خرج من أدناها. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا. فجزى الله من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد. سلوا أختكم، لأنها من العرب، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. في هذه الكرامة والآية التي جعلها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. مر بوادي قديد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود. من هؤلاء؟ أنبياء الله ورسله للأمم البائدة التي أبيدت. لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود على أجمل حمر خطمها الليف يأمون هذا البيت، أي حجاجا. دل على أن الحج كان عند أنبياء الله ورسله. في الطريق رغب صلى الله عليه وسلم من معه من أصحابه ممن لم يسوق الهدي أن يجعلوها عمرة، أي أن يقلبوا النية من حج إفراد إلى حج تمتع، من حج قران إلى حج تمتع. وكان الناس لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل ويستعظمونها ويستنكرونها. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نرى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذا من بدع الجاهلية. وهذه المسألة الثانية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها حج الجاهلية، فشرع العمرة في أشهر الحج، أحرم بعمرة في حج قارنا، وحث أصحابه على أن يجعلوها عمرة متمتعين بها إلى الحج. إذن ذكرنا مسألتين خالف فيها صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ما هما؟ التلبية: أهل بالتوحيد وقد أهلوا بالشرك. والثانية: تحريمه الطواف بالبيت عريان. والثالثة: هذه العمرة في أشهر الحج. حثهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. مضى يمشي حتى إذا كان قبل مكة بليلة، أمسى ونزل في موضع يقال له سرف. أين سرف؟ واد بينه وبين التنعيم نحو من 10 كيلومترات، عند مقر حجز السيارات الآن في النوارية. في هذا الموضع نزل عليه الصلاة والسلام وعرس، أي أمسى، ما هو بعرس طاف على نسائه، لأنه محرم وهن محرمات، ولا يجوز للمحرم أن يباشر أو يعافس زوجاته حال إحرامه أو إحرامهن. دخل تلك الليلة على عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومنهما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. دخل عليها وهي تبكي، كم عمرها وقتئذ؟ 17 سنة. فقال: ما يبكيك يا عائش؟ قال: يا عائش، ولم يقل يا عائشة، هذا يسمى بالترخيم، نوع من أنواع الدلال. فأطرقت رضي الله عنها برأسها فقال: ما بك يا عائشة؟ قالت: إني لا أصلي. قالت: إني لا أصلي. فقال: أنفستي؟ فأشارت برأسها أي نعم. ما معنى نفستي؟ حظتي، لأن عائشة رضي الله عنها لم تحمل، والنفاس في لغة العرب يطلق على الحيض وعلى الدم الخارج بعد الولادة. فأشارت برأسها أي نعم، استحت وهي الكاملة في حيائها أن تقول لبعلها وزوجها: إني حائض. استحت، فقال عليه الصلاة والسلام مطيبا خاطرها، قال: يا عائشة، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه كتابة كونية وهو الحيض، فاصنعي ما يصنعه الحاج. هذا تطيب خاطرها وجه ثاني، وهو لعائشة وللأمة كلها: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فدل على أن الطواف بالبيت لا بد أن يكون في طهارة من الجنابة الكبرى، من حيض أو نفاس أو جماع أو إنزال، وهذا بإجماع العلماء، كما قاله لمن؟ لأسماء بنت عميس في وادي العقيق في ذي الحليفة. امرأة استحت أن تقول لزوجها: إني حائض، فلما سألها قالت: أنت؟ قال: أنا فستي. فأشارت برأسها إشارة دون أن تنطق بلسانها. كيف يتصور أن هذه الحيية المؤدبة تفعل الفعل القبيح، تفعل الزنا، تأتي الإفك الذي افتراها عليه المنافقون قديما وما زال المنافقون حديثا يكررونه ويعيدونه، تستحي أن تقول لبعلها: إني حائض، ولو قالته لما عليها ملامة. ثم يأتي من أعداء الله، نعم من أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء آل بيته في زوجاته في عرضه، من يتهم أمنا عائشة بالفعل القبيح الذي برأها الله به من فوق 7 سماوات في 10 آيات تتلى وتحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في أوائل سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، واعلموا يا رعاكم الله أن اتهام عائشة بالزنا ليس المقصود عائشة كرمها الله من هذا الفعل ورضي عنها، وليس المقصود أبوها، لأن عائشة بدلها 1000 عائشة والزوجة بدلها 1000 زوجة. المقصود بهذا الاتهام وبهذه الفرية عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم، لتعلموا دسيسة اليهود في هذه الفرية المقصود عرض النبي، هذا الشريف، هذا الكريم، هذا العظيم عليه الصلاة والسلام يتهم عرضه بالإفك 5 سنين ويبقى عليها لا يستبدلها بغيرها ولا يفارقها ولا يطلقها. إذن المقصود عرضه، بل المقصود القدح في ربنا جل وعلا. كيف يدنس عرض رسوله؟ فلما برأها الله وطهرها وفضح المنافقين قديما في عهده صلى الله عليه وسلم والمنافقين بعد ذلك، صارت هذه القصة والحادثة فيصلا وفرقانا يتضح فيه المؤمنون من المنافقين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. في سرف هذا الموضع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فيه آخر نسائه بعد عمرة القضية. من هي آخر نسائه التي تزوجها بسرف؟ ميمونة بنت الحارث المصطلقية، سيد بني المصطلق، وهي أخت هند بنت الحارث أم الفضل زوجة عمه العباس، وهي أخت أم خالد بن الوليد. تزوجها بسرف 7 في ذي القعدة، وهو حلال غير حرام، أي غير محرم، وكان المرسال والواسطة بينهما مولاه أبو رافع. وشاء الله، والله جل وعلا على كل شيء قدير، أن تموت ميمونة رضي الله عنها بسرف 51 من الهجرة. وقد مدحتها أمنا عائشة رضي الله عنهن: أما والله لقد كانت سليمة القلب واصلة للرحم عطيفة على الفقراء. في سرف كرر صلى الله عليه وسلم دعوة الناس مرة ثانية: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فإننا غدا قادمون مكة إن شاء الله. أكدها مرة ثانية، وهذا في تعليمه عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك مرة بعد مرة. بات في سرف، فلما أصبح حرك صلى الله عليه وسلم يريد القاهرة. أكيد حرك يريد مكة، وما بينه وبينها إلا 10 كيلومترات، مسافة قصيرة. فبلغها فنزل بذي طوى، تسمى آبار الزاهر، وتسمى الآن بجرول، تبعد عن الحرم 1.5 كيلو. نزل في هذا المكان ولم يعجل، فاستقام فيه واستراح، ونزل معه الناس وبات بذي طوى. فلما أصبح اغتسل من بئرها، وهو محرم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان شعثا 10 أيام يمشي، دل على أن الاغتسال للمحرم جائز ومشروع ليس بحرام. ولو سقط من المحرم باغتساله شعر لا يضر. وقد تناقش في هذه المسألة وتلاحى فيها صحابيان: عبد الله بن عباس والوسبر بن مخرمة رضي الله عنهم، هل اغتسل النبي وهو محرم أو لم يغتسل؟ فابن عباس يقول اغتسل، والمسور بن مخرمة يقول لم يغتسل، فأرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وهو أسن منهما وأكثر صحبة، فجاءه رسولهما وهو يغتسل وهو محرم، فقال إن ابن عباس والمسور يسألانك هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرخى بيده السترة حتى رأى هذا السائل رأسه وهو يصب الماء عليه يغتسل وكان محرما، وكان هذا الستر بين قرنين، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. اغتسل عليه الصلاة والسلام بذي طوى، فأفاد ذلك أنه يستحب للمحرم إذا كان به وسخ أو شعث أو عرق أن يجدد غسله بعد اغتسال الإحرام لدخول مكة وهو بصورة طيبة، لا يتطيب لأن الطيب ممنوع على المحرم. اغتسل بذي طوى، في اغتساله لما أحرم قبله طاف على نسائه فجامعهن، وفي اغتساله بذي طوى لم يعاشر نساءه لأنه محرم وجماع النساء محظور من محظورات الإحرام. أصبح بذي طوى فدخل الكعبة في الرابع من ذي الحجة ضحى، دخل مكة من أعلاها، وكان بين ذي طوى وبين الحرم جبل عظيم، جبل الشامية، وهو جبل قعيقعان، فجاء مكة من ريع الحجون، فدخل فرأى البيت فقال الدارقطني وغيره فيما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. وهذا من سنن هذه المسألة، والحديث فيه مقال لأهل العلم. ويستحب عند دخول المسجد وكل مسجد أن تقدم رجلك اليمنى فتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لما دخلت المسجد من بابه تريد عبادة الله ناسب أن تطلب الله رحمته. ويستحب أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. دخل عليه الصلاة والسلام ولم يتنفل ولم يصلي ركعتين، وإنما أول ما بدأ به ماذا؟ ها؟ لا، أول ما بدأ به لا، الاضطباع، أزال طرف ردائه من كتفه الأيمن فوضعه تحت كتفه، وضع طرفيه على كتفه الأيسر. متى اضطبع عليه الصلاة والسلام؟ قبل البدء بالطواف، ولم يضطبع عند الإحرام من الميقات كما يفعله كثير من العوام جهلا منهم بهذه السنة النبوية في الاضطباع. اضطبع عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ بالطواف، والاضطباع له قصة وسنة. سببها أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة في عمرة الحديبية، منعه المشركون وصدوه، فكان القصة المعروفة، فتعاهد مع أهل مكة في صلح الحديبية أن يأتي من عام قابل معتمرا بدل عمرته التي صدوه عنها، وليس معهم إلا السيوف في قربها أي في جرابها. لما جاء العام الثاني، أي عام؟ السابع في ذي القعدة جاء عليه الصلاة والسلام في عمرته تسمى بعمرة القضية وعمرة القضاء وعمرة المقاضاة، قضية ومقاضاة وقضاء لأهل مكة عن عمرته التي صدوه عنها. وليس معناه أن المحصر إذا منع من الحج والعمرة عليه حج آخر وعمرة أخرى، سميت بالقضاء لأنها في قضاء أهل مكة بمقتضى المعاهدة على أن يعتمر بعرة أخرى في العام القادم، تسمى قضاء وقضية ومقاضاة بالنسبة لما بينه وبين أهل مكة من المعاهدة. أشاع أهل مكة دعاية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: سيأتيكم محمد ومعه أهل يثرب وقد أنهكتهم، أي أمرضتهم حمى يثرب، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاضطباع في أشواط الطواف كله، الطواف الذي يكون فيه الإنسان محرما، وأمرهم بأن يرملوا. من رملوا؟ الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى ليثبت لأهل مكة بالفعل أنهم ليسوا مرضى ولم تنهكهم حمى يثرب، وفيه فت لعضد المشركين بإظهار قوة وعزة ومنعة المسلمين. والرمل إسراع بالمشي مع الخطى، وإني أرى رملا عجيبا، أرى هرولة، والهرولة ليست رمل، ليست رملا، ونرى رقصا من يهز بكتفيه، وهذا رقص وليس برمل. إنما الرمل إسراع بالمشي في الأشواط الثلاثة الأولى مع مقاربة الخطى، وليس الرمل في جميع الشوط، بل من الحجر الأسود إلى أن يبلغ الركن اليماني ثم يمشون بين الركنين، لأن مجلس ومنتدى أهل مكة أمام الميزاب، وهذا موضع دار الندوة، فهو يرمل. وحث أصحابه على الرمل لإغاظة المشركين، واضطبع الأشواط السبعة كلها. والاضطباع سنة في حق الرجال أو النساء، يا جماعة في حق الرجال دون النساء. لماذا؟ لأنه ليس للنساء إحرام مستقل تحرم بثيابها، خلاف ما ابتدعه الناس من جعل المرأة ثيابا مخصوصا للإحرام. اضطبع عليه الصلاة والسلام، ولما رأى البيت لم يرفع يديه كما يفعل الناس هكذا أو هكذا، إنما أول ما بدأ بالاضطباع ثم بالطواف. من أي موضع بدأ يطوف؟ من أشرف مواضع الكعبة وأركانها. من أين؟ من الحجر الأسود، والذي يسمى باطلا بالحجر الأسعد، وأي سعادة أو شقاوة فيه؟ لكن هذا من المبالغات والغلو عند الناس، وكل غلو ومبالغة معناها تخلف عن أحكام الله، كما أن كل بدعة تبتدع معناها تمات سنة، ولو كان الحادي لها الحرص على العبادة والحرص على عاطفة التعظيم والإجلال، فهذا ليس بعذر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تسعنا والله وتكفينا والله سنته، لا حاجة إلى زيادة وتزيد، ولا إلى استدراك وتعقب، ولا إلى إحداث وابتداع، ولو كان الحادي له الحب والتعظيم والإجلال، فهذا باب يلج منه الشيطان لإماتة السنن وإظهار وإفشاء البدع. إذ طبع عليه الصلاة والسلام فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه وقبله، وسبق أن سننه عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود عند الطواف كم سنة ذكرناها وكررناها غير مرة، كم سنة؟ ثلاث خطأ، أربع خطأ، ها كم سنة؟ خمسة، متأكد؟ قم، أهب أنت، خمس، يلا جيبها كلها، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خاص، أربعة ولا خمسة الآن؟ طيب وهي كم تقول؟ خمسة؟ استرح. سننه عليه الصلاة والسلام مع الحجر الأسود سبع سنن جاءت في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصحاح وفي السنن. السنة الأولى أنه يستلمه بيده ويقبله ويضع عليه جنبه جبهته وخده، يتيسر هذا عند عدم الزحام. السنة الثانية أنه يقبله ويضع عليه جبهته وخده. السنة الثالثة أن يقبله فقط. السنة الرابعة أن يسجد عليه، يضع عليه جبهته فقط. السنة الخامسة أن يستلمه بيده فقط. السنة السادسة أن يستلمه بشيء معه لما طاف بالبيت طواف الإفاضة وهو راكب ناقته، استلم الحجر بمحجن العصا المعكوفة وقبل المحجن عليه الصلاة والسلام. كم هذه؟ ستة. السنة السابعة أنه أشار إليه بغير استلام أو تقبيل ولم يقبل يداه، إشارة الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. كم هذه السنن؟ سبعة. تعيدونها ولا نسيتوها؟ وش رأيكم؟ أبقوم ناس ولا يجيبونها كلها، صح؟ ليه؟ لأن الهاردسك ما يستوعب، يفوت. هذه سننه مع الحجر الأسود، وهذه سنة أتباعه ومحبيه. جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وقف على الحجر قبل أن يطوف فقال رافعا صوته: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن الضار النافع من هو؟ الله. الكعبة كلها لا تضر ولا تنفع، جبريل وملائكة الله لا يضرون ولا ينفعون، محمد صلى الله عليه وسلم ورسل الله عليهم الصلاة والسلام لا يضرون ولا ينفعون، الضار النافع هو الله. بهذا قامت قلوب أهل الإيمان وأهل التوحيد بدءا من رسل الله إلى أصغر عباده الله. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر سنة، والإشارة إليه سنة، والسجود عليه بوضع الجبهة سنة، واستلامه سنة، واستلامه بشيء معك سنة، ليس بواجب. فلماذا غلا الناس بهذه السنة حتى جعلوها كالواجبات؟ لا، بل كالفرائض. تضاربوا وتقاتلوا وتداحموا وتزاحموا عند الحجر، وهي سنة، وفرائض الله الأخرى فرطوا فيها. جاءهم الشيطان بالغلو في هذه السنن حتى رفعوها للواجبات، وفعل هذه السنن السبعة عليه الصلاة والسلام ليعلم أمته السعة، فإن استطعت التقبيل الحمد لله، إن لم تستطع استلم، إن لم تستطع فأشر. وجاء في فضل ذلك أن الحجر، ويسمى الحجر بعدة أسماء، يسمى بالركن لأنه أشرف أركان البيت، ويسمى بالحجر، ويسمى بالحجر الأسود. جاء في الحديث عند الحاكم وغيره أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له عينان ناطقتان ولسان يشهد على كل من استلمه بحق. من أين يعلم؟ يعلمه الله جل وعلا. وجاء في الحديث الحسن أن الركنين اليمانيين يشهدان يوم القيامة لمن استلمهما بحق. إذن هذه السنن في أشرف أركان البيت. وقصة انهدام الكعبة وبناء قريش لها قصة معلومة، نستحضر معها هنا ما يتعلق بالبيت في هذا المقام. من الذي رفع الحجر إلى موضعه لما اختصمت قريش فيه؟ أول من يدخل المسجد وأول من دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، رضينا بالأمين. فمن كمال عقله، وهذا قبل البعثة، أنه أراد أن يدرك هذا الشرف جميع قبائل قريش التسعة، فأمر عليه الصلاة والسلام بكساء فوضع في الأرض، فاحتمل الحجر فوضعه وسط الكساء، وأمر من كل قبيلة برجل يمثلها فرفعوا الكساء حتى بلغ موضعه الآن، فأخذ الحجر فوضعه في موضعه، فاشتركت قبائل قريش في هذا الشرف. لما انهدم البيت بالسيل العظيم اشترطت قريش ألا تبني هذا البيت إلا بمال حلال لا حرمة فيه، فقصرت بهم النفقة لأن كل مكاسبهم وجل أموالهم حرام وسحت، وأعظمه في الربا. ولهذا في يوم عرفة وضع صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية كله تحت قدمه، وأول ربا وضعه ربا عباس بن عبد المطلب، قال فإنه موضوع كله، أي باطل كله. جيران الحرم وجيران الكعبة ومكاسبهم جلها حرام، قصرت بهم النفقة أي حطمت، فلم يكملوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن النفقة الحلال قد حطمت ونقصت وقصرت، فجعلوا هذا الحضار في شمالي الكعبة دلالة على أنه من البيت، فسمي هذا الموضع بالحطيم لأن النفقة حطمت عن قريش بإتمامه، ويسمى بالحجر. لماذا؟ لأنه احتجرت نفقتهم فلم تستكمل لبناء البيت كله، وقال الناس حجر إسماعيل، ولا أصل لها في نسبتها إلى إسماعيل، ثم نسجوا عليها بدعة أخرى أن إسماعيل مدفون في الحجر، وهذا غلط وكذب وفرية أذاعها وأشاعها القبوريون لتسويغ دفن الصالحين والأولياء في المساجد. طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت ولم يدخل من الحجر أو يتجاوز البيت، لأن الله أمر بذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق. والباء ماذا تدل في لغة العرب؟ تدل على الاستيعاب، أي استوعبوا البيت كله طوافا. ومن ذلك نهى العلماء عن الطواف على الشادروان. ما الشادروان؟ الشادروان هو الرخام والحجر الذي في أسفل جدار الكعبة يحميها، لأن هذا الشادروان متصل بالكعبة فهو منها، فلا يطاف عليه، لأنه إذا طاف عليه لم يطوف بالبيت. ومن باب أولى من دخل من الحجر وخرج من الجهة الأخرى لم يطوف بالبيت كله، طاف عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الركن اليماني فاستلمه. والركن اليماني هو الركن، ركن البيت الذي قبل الحجر. فالركنان الجنوبيان هما اللذان يستلمان، الركن اليماني والحجر الأسود، ويسمان بالركنين اليمانيين لأنهما عن يمين الكعبة بالنسبة لمن وقف على بابها مستقبلا الناس، مستقبل المشرق، فما عن يمينه يمن وما عن يساره شام، ومنه سمي اليمن والشام. استلم الركن اليماني استلاما ولم يقل الله أكبر، ولم يقبل يده، ولم يقبل الركن اليماني، إنما استلام، ولم يشر إليه، وإنما استلام. فدل على أن الفرق بين الركنين فرق شاسع. الحجر الأسود له 6 سنن، ها؟ 7؟ ما شاء الله عليكم، أكيد 7؟ ها؟ 7 ولا 6؟ 7. قم عدها علينا، أنا ناويكم اليوم إن شاء الله، ها؟ 1. يقبل ويضع جبهته وخده. 2. رابعا يقبل فقط، صح. 5. ممنوع التغشيش، من غش فليس منا. سبحان الله، المسلمون فوضويون وغششة، والدليل كما نراه وترونه. نعم، هذا 5. طيب 5 ايش؟ احسنت. وسادسا يستلمه بعصا، وسابعا يشير اليه. احسنت، لا فض فوك. ويقول عند الاستلام والإشارة الله أكبر، ويجوز أن يقول بسم الله والله أكبر. أما الركن اليماني فلا يقول شيئا، وإنما استلام ولا إشارة ولا تقبيل. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه من وجه صحيح إلا ما جاء في الدعاء بين الركنين اليمانيين، فجاء في صحيح مسلم من حديث جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لما دخل عليه لما كبر ليعلمه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث اشتهر عند أهل العلم بحديث جابر في صفة الحج. قال، يقول صلى الله عليه وسلم يدعو بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو بهذا، يكررها حتى يبلغ بدء الشوط. وهذا تنويه ولفت للانتباه إلى شرف هذه الدعوة، بل هذه أعظم دعوة جاءت في القرآن. وفي آيات الحج يقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي سريع الجزاء سبحانه. دعا عليه الصلاة والسلام ورفع صوته فسمعه الناس ليتعلموا هذه الدعوة الشريفة في أشرف موضع في الطواف بين الركنين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ كل شوط بذكر الله وبالتكبير وبالتسمية، ولهذا يجوز يشرع ويستحب أن تقول بدء كل شوط الله أكبر، أو تقول بسم الله والله أكبر. وجاء في حديث له شواهده أنه قال صلى الله عليه وسلم في بدء طوافه بسم الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لهدي نبيك. وفي هذا إشعار لقلبك ونفسك أنك بهذا الطواف تعظم الله لا تعظم الكعبة، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ليش ما قال فليعبدوا هذا البيت؟ لأن عبادة الكعبة شرك، وإنما قال فليعبدوا رب هذا البيت، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك الذي فيه الأمر بالحج والعمرة والطواف واتباعا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. لما ولي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الخلافة، وكان مقر خلافته وعاصمتها أين؟ في الشام. جاء البيت حاجا وكان عالم الحرم وشيخه ومفتيه الصحابي الجليل ترجمان القرآن ابن عم رسول الله عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فاستقبله وأجله لأنه أمير المؤمنين، وإن إجلال ولي أمر المسلمين من إجلال الله، فطاف هو وإياه. معاوية أسن من ابن عباس، كم بينهما من السنين؟ نحو من 26 سنة. من أكبر سنا؟ معاوية. من أكبر خلافة؟ الخليفة. وابن عباس أعلم. طاف معاوية رضي الله عنه بالبيت فاستلم أركان البيت الأربعة، كلما مر الركن استلمه. انظروا إلى أدب العالم في الإنكار وفي التوجيه، لا ليس شأنه مع الأمير شأن النافر المبغض الحاقد، وإنما شأن المشفق المعلم الناصح. ولهذا يا معشر المؤمنين إن المؤمنين نصحة والفاجرين والكافرين فضحة، سواء مع ولاة الأمور أو مع العلماء أو مع عامة الناس، فما في قلبك من الشنآن والأثرة انتبه منها. إن أحسن ولاة الأمور فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم في ذمتهم. وطهر قلبك، طهر قلبك من غلهم وبغضهم. استلم معاوية رضي الله عنهما أركان البيت كلها ومعه ابن عباس، قال يا أمير المؤمنين، ما قال يا ابن الفاعلة، ما قال يا التارك الفاعل، قال يا أمير المؤمنين. خاطبه بماذا؟ بمنصبه، لا يستلم من هذا البيت إلا الركنين اليمانيين. معاوية قال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، لا نهجر ركنا من أركان البيت. هذا اجتهاد من؟ معاوية. اجتهاد حق أو غير حق؟ أخطأ فيه. ما قال ابن عباس: كذبت، أخطأت يا جاهل، يلي فيك ما لا فيك. لأن ابن عباس عالم، تربى وتعلم في مدرسة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والعالم يسمو عن حظ نفسه وشنآن صدره وقلبه. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما زاد عليها. بلغت الرسالة ولا ما بلغت؟ لأن معاوية حصيف وفطين. قال: صدقت يا ابن عباس، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. فلم يستلم بعدها إلا الركنين اليمانيين. هذا التعليم وهذا الإنكار وهذا البيان وهذا النصح، ليس التشهير فعل وفعل وإذاعتها في الوسائل وفي المجالس والتثليب والتشغيب الذي ثماره ماذا؟ دماء المسلمين تجري بغير حرمة ولا رادع، والموعد عند الله سبحانه وتعالى. طاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط، يرمل في الأشواط 3 ويمشي بين الركنين اليمانيين. وهذا الرمل ليس رياء للمشركين، ولكن إغاظة لهم، فالعبادة والطاعة في إغاظة المشركين لا في مراءاتهم، مضطبعا أشواطه كلها. حتى إذا أتم 7 أشواط لم يستلم الحجر الأسود، لأن الاستلام والإشارة في بدء كل طواف لا في نهايته. لم يقف أمام الحجر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما يسبب العوام الزحام. أشار إليه إشارة وهو يمشي، فرغ من أطوفته 7، لأن طوافا بالبيت 7 أشواط. هذه السنة وهذه العبادة. لما فرغ تقدم صلى الله عليه وسلم. إلى أين تقدم؟ إلى يمين الباب، بين الباب وبين طرف الجدار الشمالي في موضع الحجر الأسود، وكان موضع الحجر ملتصقا بالكعبة، وتأخر إلى موضعه هذا بعد السيول في عهد عمر. تقدم وقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والناس ينظرون ماذا يفعل نبيهم فيفعلون فعله. فصلى 2 ركعتين خفيفتين تجوز فيهما بالصلاة. قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد. فصار سنة قراءة هاتين السورتين في 2 ركعتي الطواف. لما؟ لأنهما سورتان قامتا وركزتا على توحيد الله. سورة قل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة، وسورة الإخلاص في توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات. ويستحب قراءة هذين السورتين في 4 صلوات. ما هي؟ في 2 ركعتي الفجر القبلية ولا البعدية؟ ليس للفجر بعدية بل القبلية، وهما أحب صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: 2 ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الأموال والدولارات والأسهم والشركات والقصور والعمارات والرئاسات والولايات والنساء والأولاد خير من الدنيا وما فيها، ويستحب قراءتهما في ركعتي الطواف، ويستحب قراءتهما في صلاة في ركعة المغرب البعدية، وتقرأ في ركعة الشفع الثانية وركعة الوتر الأخيرة. إذن هذه أربع صلوات يستحب فيها قراءة هاتين السورتين. فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته التي تجوز فيها، لم يرفع يديه بعدها يدعو، وما روي في ذلك فلا صحة له. لما فرغ ماذا صنع؟ قام عليه الصلاة والسلام فأتى الحجر، أتى الركن الذي فيه الحجر فاستلمه، وهذه سنة بعد الفراغ من صلاة الركعتين إن تيسر، كأنه يوادع البيت لأنه سينتقل إلى عبادة أخرى وإلى مشعر آخر. هذه سنته في هذا الطواف، وأظننا أطلنا عليكم. السعي وما يتعلق به نرجئه بعد صلاة الظهر. بقي ما نوع هذا الطواف الذي طافه صلى الله عليه وسلم في حجته؟ هذا الطواف يسمى عند العلماء اصطلاحا بطواف القدوم، فهو في حق القارن والمفرد سنة مؤكدة، ليس بواجب ولا فرض، ويسمى بطواف القدوم، وهو في حق المتمتع طواف العمرة الذي هو ركنها. كم أركان العمرة؟ ثلاث ولا اثنان؟ ما هما؟ ما هي؟ الإحرام، الطواف. أحسنت، أركان العمرة ثلاثة. اجلس 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 يا أخي، الاضطباع ليس ركن، ليس ركن. Can you understand what me said؟ خلاص، العربي ما فهمته والإنجليزي تفهمه؟ أنا سألتك عن الأركان، ما سألتك عن السنة. الأركان ثلاثة للعمرة: طواف وسعي وقبلها إحرام. كم أركان الحج؟ أربعة: إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بالمزدلفة. ألستم مالكية؟ إذن طواف، إذن وقوف إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. هذا الطواف في حق المتمتع طواف العمرة. الأطوفة أربعة أنواع من حيث حكمها. النوع الأول طواف نافلة، وهذا لا علاقة له لا بالإحرام ولا بغيره، طواف نافلة، وهو نوعان: طواف نافلة أثناء الإحرام، وهو طواف القدوم في حق من القارن والمفرد من غير أهل مكة، فليس على المفرد والقارن من أهل مكة طواف قدوم، ولا يشرع ذلك في حقهم، إنما لمن قدم من خارج مكة. النوع الثاني طواف إيش؟ نافلة مطلق، وأقله سبعة أشواط، وجاء في فضله أن من طاف بالبيت أسبوعا. ما معنى أسبوعا؟ سبعة أيام هو يطوف؟ لا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، كان كعدل رقبة، كأنما أعتق رقبة في سبيل الله. ومن أعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو عضوا. من أين؟ من النار. النوع الثالث طواف ركن، وهو طواف العمرة وطواف الإفاضة في الحج. النوع الرابع طواف واجب، وهو قسمان: طواف واجب في الحج وهو طواف الوداع على غير أهل مكة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عمن عن المريض لا، عن العاجز لا، خفف عن المرأة الحائض. هذا طواف إيش؟ الذي سمي بالوداع. القسم الثاني طواف واجب في غير النسك. ما هو؟ طواف النذر. لو قال لله علي أن أطوف بالبيت صار الطواف عندئذ واجبا بنذر العبد له، فهذا طواف النذر. والنذر مكروه في إنشائه، واجب في وفائه إن كان عبادة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نكتفي بهذا وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. يقول: صمت يومين لأني لا أجد قيمة الهدي، ثم أخبرني أحد من معارفي أنه سيحضر لي بعد يومين قيمة 2000 ريال، وأنا اليوم الخميس في يومي الثالث، هل أقطع صيامي أم يجوز أن أشرك فيه نية التنفل؟ أكمل صيامك نافلة واذبح الهدي إذا تيسر لك ذلك، وما كان من الأيام التي صمتها فهي أجر وثواب لك عند الله، والله أعلم. سائل يقول: جئت للحج أنا وزوجتي بعد معاناة في القرعة أكثر من 10 سنوات، أيها الحجاج بلغوا إخوانكم ممن لم تصبهم القرعة أن من لم تخرج عليه قرعة الحج أن الحج ليس عليه واجب وليس بفرض، فليطمئنوا ولتسكن نفوسهم، لأن دينكم دين سهل وسمح لا غلو ولا تشديد ولا عنة فيه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من لم تطلع فيه القرعة فلا يجب الحج عليه، ولا يجدن في نفسه، وطيبوا خواطرهم، لأن ربكم الذي فرض عليكم الحج رحيم بكم غفور لتقصيركم. قال: فظهرت القرعة ونحن في غاية الفرحة والمعنويات مرتفعة، وبعد العمرة نزلت أطوف تطوع وفقدت كل فلوسي 3000 ريال مما أثر علي نفسيا وعلى خشوعي إلى الآن. هذا من الشيطان، سلط عليك الشيطان من الشياطين من سرقوا الفلوس، أو ربما وقعت، فاذهب إلى الأمانات ربما تجدها، إن فقدتها فهذا مال مخلوف، احتسبه وانوه لله جل وعلا، ولا تتعلق قلبك بها، فإنك حصلت ما هو أعظم منها، وهو أنك قدمت هذا البيت وغيرك لم يقدم. فلا يطفئ الشيطان وقرينك فرحتك في نفسك. سؤال: هل هذا عدم رضا ربنا علي؟ هذا من الوسواس، هذا السؤال سؤال شيطاني، تعوذ بالله منه. ربي لا يعاقبك إذا لم يرضى عليك. هل هذا فيه رياء؟ ليس فيه رياء، فانتبه بارك الله فيك، انتبه من هذه المداخل، واعلم أن الله ينوع على عبده البلاء، يختبره، يمتحنه، يمحصه، فكلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وتقرؤونه في القرآن في سورة العنكبوت في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان وزيد في البلاء. والله أعلم. سائل يقول: امرأة حاضت رغم استخدامها الموانع، وطائرتها تغادر قبل طهرها ولم تطف الإفاضة، ما الحكم؟ هذه المرأة التي حاضت، يعني حاضت الآن، طواف الإفاضة ممتد وقته من يوم العيد إلى آخر ذي الحجة، فتستخدم الموانع القوية التي تصرفها لها الطبيبة، إن لم تصلح الحبوب تمت إبر ترفع الدورة، إن لم يتيسر ذلك تبقى مع وليها حتى تطوف، إن لم يتيسر ذلك تذهب، فإذا طهرت ترجع مع محرمها وتطوف. والنساء ينتبهن لهذه المسألة، خصوصا المرتبطين بالحملات، تعرف دورتها متى تأتي، ولهذا تبادر لطواف الإفاضة قبل نزول عمتها عليها. وأنتم أيها الأزواج والأولياء تابعوا بذلك نساءكم، والله أعلم. أما إني أفتي أن تطوف وهي حائض فما أضعها في ذمتي ولا أقول بها، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة بالمصحف؟ يجوز أن يصلي الإنسان في نافلة حاملا المصحف، لكن لا يجوز حمله في الفريضة، حامله يقرأ منه أو يفتح ويرد على من يقرأ وهو خلفه إن كان موكلا بهذه المهمة، والله أعلم. سائل يقول: أنا مريض بالوسواس القهري حتى أشك في زوجتي، فانصحني. جعلنا درسا سابقا في الوسواس ومراحله، كم مراحله التي ذكرناها؟ 5. فأنت إذا عجزت عن طرح الوسواس وتركه وعدم الالتفات إليه وعدم الاهتمام به، فراجع طبيبا نفسيا يعالجك، فإن المرض في قلبك، واستغل الشيطان ضعفه فوسوس لك حتى بلغت إلى هذه المرحلة القهرية، عافانا الله وإياك وجميع المسلمين، والله أعلم. سائل يقول: انتشر عندنا أن العمل شرط كمال في الإيمان أو شرط صحة، فهل هذا التقسيم صحيح؟ هذا تقسيم مبتدع وتقسيم حادث، في القول بأن العمل شرط إيمان، شرط كمال أو شرط صحة، لأن الشرط عند الأصوليين مما تأثروا به بالكلاميين هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. وأما السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام قاطبة، فأجمعوا على أن العمل من الإيمان، وأنه لا إيمان إلا بعمل، وأن الإيمان قول وعمل، فالقول قول اللسان وقول القلب بالاعتقاد، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب بالتوكل والخشية والرجاء والإنابة والتعظيم وأمثاله، وعمل الجوارح بالركوع والسجود والقراءة والنفقة. والعمل منه ما هو ركن في الإيمان ومنه ما هو شرط كالوضوء للصلاة والقيام للصلاة مع القدرة، وهذه أعمال، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والواجب هو المسمى عند العلماء بكمال الإيمان الواجب، والمستحب هو المسمى عندهم بكمال الإيمان المستحب كإماطة الأذى عن الطريق. وإخراج العمل عن الإيمان بدعة إرجائية شنعاء، حقيقتها إبطال الدين، وأن يكون الدين دعوى، أنا مؤمن بس، لا إله إلا الله بس، لا يعمل، لا يوالي، لا يصلي، لا يفعل شيئا، وأي دين يبقى عندئذ؟ ولهذا استشنع العلماء الإرجاء وبدعة الإرجاء أعظم استشناع، وردوا عليها أشد مما ردوا على المعطلة تعطيلهم، ولا على القدرية والجبرية انحرافهم في القدر. وظاهر هذا الصنيع ظاهر في كتب السنة وكتب الإيمان والتوحيد، أول ما يبدأون فيها بالرد على المرجئة في باب الإيمان وعلى الوعيدية في هذا الباب، والله أعلم. هل طافت أسماء بنت عميس رضي الله عنها في نفاسها أم طهرت قبل الطواف؟ وش رأيكم أنتم؟ لو طافت وهي نفاس يصح طوافها؟ ما يصح، لم تطف حتى طهرت. قد يقول قائل طيب هي ما نفست 40 يوما، ومن قال إنه يلزم أن يكون النفاس 40 يوما؟ احمدوا ربكم أنكم لا تنفسون أيها الرجال. النفاس قد يكون ساعة، لكن حده الأعلى لا يزيد عن 40 يوما. ولهذا من الزوجات من تنفس 2 يوم، ومنهن من 5 أيام وأسبوع وعشرة و15 وعشرين و30، ومنهن من تكمل 40. فالنفاس لا يتجاوز 40 يوما، فهي رضي الله عنها ما طافت إلا بعدما طهرت من نفاسها، والله أعلم. يقول عند خروج نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا الحج صلى العصر 2 ركعتين رغم بعد المسافة من المدينة إلى أبيار علي 10 كيلومتر، هل هذه المسافة تجزئ للقصر؟ لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج قاصدا إين؟ مكة، ومكة كم تبعد عن المدينة؟ 400 كيلو، لكنه بدأ يترخص برخص السفر لما غادر عامر البلد، وحضرت أول صلاة لما غادر عامر المدينة هي في الحديبية، في ذي الحليفة. وجمهور العلماء أن مسافة قصر الصلاة مرحلتان، كم؟ 4 برد، يعني 80 كيلومترا فأكثر. من أين تحسبها؟ من طرف بلدك إلى طرف البلد الذي تقصده، هذا هو مسافة القصر. فهناك فرق بين مسافة القصر وبين الترخص برخص السفر متى يبدأ، والله أعلم. رجل احترق منزله وصعدت النار إلى بيت جاره فتضرر الجار، ولم يكن هناك سبب من هذا الرجل تفريط، هل يحق للجار أن يطالبني بتعويض؟ هذه ليست مسألة فتيا، هذه مسألة خصومة وقضاء، ومحلها إن ليس في كرسي الحرم، إنما في المحكمة الشرعية، في المحكمة الشرعية. أما الجواب العلم الفقهي أن ما لم يتسبب به الإنسان بفعله باختياره أو بغير اختياره فإنه لا يضمنه، ولا يعد هذا تعديا ولا تفريطا. أما القضية المعينة هذه فنرجئ أصحابها إلى المحكمة الشرعية وليس المحكمة الوضعية، والله أعلم. يقول هل يقدم حج النافلة على زيارة الوالدين؟ السؤال هكذا خطأ، إنما السؤال الصحيح هل يقدم حج النافلة على البر بالوالدين والجواب لا. البر بالوالدين والإحسان إليهما فرض، وحج النافلة مستحب، فلا تقدم المستحب على الأمر الواجب، والله أعلم. ما هي الوسائل التي تعين الحجاج على استحضار أعمال التقوى والقلوب في أداء مناسكهم؟ أحسنت أيها السائل في سؤالك. الحج لما كان عبادة بدنية انشغل كثير من الناس في مظهر العبادة في البدنية، اهتم بالإحرام فابتدع فيه، اهتم بالطواف فغفل عن السنن وأتى بالبدع والمحدثات فيه، وهمه المزاحمة والمدافعة وأن ينتهي من طوافه، وكذا في السعي والوقوف والرمي. أما أهل الإيمان ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أدى هذه العبادات البدنية مع تعظيم الله في قلبه. انظروا في شأنه لما أحرم كيف صنع وماذا علم الناس، لما لبى، لما طاف. وسيأتيكم في السعي وفي الوقوف وفي المبيت وفي الرمي، هذه الشعائر الظاهرة انبنت على تعظيم لله في قلبه وخشوع وانكسار وانطراح بين يديه، يستشعر العبادة، استلم الحجر لأنه يشهد لمن استلمه بحق لا برياء وباطل وبدعة، طاف بالبيت تعظيما لله، وهو الذي علمنا هذه الغايات من هذه العبادات. ففي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنما يا أهل العربية أداة حصر، إنما جعل الطواف بالبيت. من جعل الطواف بالبيت شريعة؟ ربي جل وعلا. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار. ليش؟ لإتعاب أبداننا؟ أبدا. للرياء والسمعة لغيرنا؟ حاشا وكلا. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيم الله بذكره بالطواف بالفعل والقول والقصد، وكذا في السعي وكذا برمي الجمار. سترمون بعد أيام الجمار وتجلسون مع إخوانكم وأصحابكم، همه ماذا؟ والله يا أخواني ما زلت حتى رميت أمام الحوض، هذا همه. نقول: يا شطارتك، كم دحمت من ضعيف ومريض، كم زاحمت من صغير وضعيف. وما هكذا رمى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا رمى الصالحون الذين استشعروا واستحضروا توحيد الله بهذا الرمي. وليس المرمي عندهم هو الشيطان. كثير من العوام، من المرمي؟ الشيطان. ولهذا نسمع من بعض إخواننا الأعاجم: شيطان صغير، شيطان وسط، شيطان كبير، سمول وميديوم اكس لارج. هكذا البدع يبني بعضها على بعض ويستجر بعضها بعضا. ليس المرمي هو الشيطان، إنما المرمي جمرات تعظم برميها ربك جل وعلا فتذكره بقلبك ولسانك. وذكر الله بالتكبير سنة، لو رميتها من غير تكبير صحت، ما دام قلبك يستشعر أنك تؤدي هذا العمل. وأذكر في سنين ماضية لما كان يبلغ لهذا الشاخص العمود في الجمار، وإذا رجل من الحجاج سقط رداؤه ومعه التليك ويضرب هذا الشاخص: يا ابن الكلب، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي. يضرب حجرا، يقول: هو اللي فرق بينه وبين زوجته. والناس يرمونه بالحصى والعصا والشماسي، ظن أن المرمي الشيطان والشيطان راكب على ظهره. ولا لا يا أخواني؟ بالجهل والهوى والبدعة والإحداث في دين الله، استشعار تعظيم الله في هذا النسك. ولهذا جعل الله الإحرام ركنا في العمرة وركنا في الحج. ما الإحرام؟ نية الدخول في النسك. والإحرام بالحج والعمرة يشرع للإنسان أن يتلفظ ويرفع صوته بما نوى، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة في القران، لبيك حجا، مع أنه في القلب لكن سنة التلفظ به، كما سنة التلفظ بالنية في الذبيحة، ذبيحة الأضحية. فقال عليه الصلاة والسلام لما ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تشرع، لا يشرع التلفظ بالنية وإظهارها في غير هاتين العبادتين، في النسك والنسيكة. النسك ما هو؟ حج وعمرة. والنسيكة هي ذبح الأضحية، الهدي. لا تقول ذلك، ذبح النبي بيده 63، لم يقل اللهم هذا منك لك، إنما قال بسم الله والله أكبر ويطعنها في لبتها. ذبح أصحابه الهدي، لم يقولوا ذلك، هذا خاص في ماذا؟ في الأضحية، دون الهدي ودون الفدية ودون العقيقة ودون الوليمة، والله أعلم. ما حكم النوم في المسجد لمدة طويلة متعمدا؟ نعم، يجوز أن ينام في المسجد. متى يمنع ذلك؟ إذا منع منه ولاة الأمر القائمون على شؤون المسجد، إذا منعوا من النوم فامتثل، وإذا لم يمنعوا فهذا جائز. والمسؤولون جزاهم الله خيرا لا يمنعون، لأن من الحجاج من يأتي ينوي الاعتكاف، والاعتكاف عمل صالح، يعتكف يوما يومين ليلة ليلتين، فلا يمنع. وقد نذر عمر رضي الله عنه في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما أسلم وهاجر سأل النبي عن هذا النذر، قال أوفي بنذرك، اللهم صلي وسلم عليه. يقول أين موضع المحصب في هذه الأيام، وهل نزوله سنة أم كان نزول النبي صلى الله عليه وسلم له أسمح لخروجه؟ المحصب ما زال موجودا، أبشرك أنه لم يطر، ما زال موجود. المحصب هو الجهة التي تلي منى من جهة مكة، تسمى عند الناس بالعدل، وتسمى الآن بالششة، وسميت بالمحصب لأنه أعلى وادي الأبطح فيه الحصبة. ونزول المحصب بعد الحج ليس سنة من سنن الحج، وإنما كان أسمح لخروج النبي عليه الصلاة والسلام من منى، كما قال ذلك ابن عباس وقالته عائشة رضي الله عنهم. وذهب ابن عمر إلى أن التحصيب أي بعد الحج سنة، فهم ذلك رضي الله عنهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنا نازلون غدا خيف بني كنانة في المحصب حيث تقاسموا على الكفر. لكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سنة متعلقة بالنسك، وإنما لهذا الأمر ليغيظ المشركين على ظلم وبغي بغوا فيه على المؤمنين وعلى الضعفاء من أهل مكة، والله أعلم. حججت عن غيري قاصدا بهذا أن أحضر المشاعر والخير مع المسلمين وليس قصدي التكسب، فهل لي بهذه النية أجر؟ نعم لك أجر، والقصد بينك وبين الله، فالله يعلم نيتك وقصدك وإرادتك وما في قلبك، فحسنه وزينه وحققه ومحره لله، لأن محل نظر الله هو إلى قلوبنا لا إلى أعمالنا وإلى صورنا. إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن فليكن محل نظر الله إليك أحب ما تحب أن تلقى به إيش؟ ربك سبحانه وتعالى. والله أعلم. يقول: أرى أحيانا في منامي أشياء لا أرتضيها عن بعض إخواني، ثم إني أبغض أو أحب هذا الشخص لأجل المنام، هذا كله من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليوقع في قلبك البغضاء والحقد والغل على هذا أو الحب والرضا على الثاني. وكما قلنا لكم، رؤى المنام ليست وحيا عندنا أهل الإسلام إلا رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا ينبني على المنام لا حكم شرعي ولا اعتقاد ولا ولاء ولا براء إلا عند فئتين من أهل الأهواء والبدع. من هم؟ الخوارج، فبنوا دينهم على المنامات. رأى حورية قال: إذن أنا شهيد في سبيل الله. والصوفية الذين بنوا الكرامات للأولياء على المنامات، وكلاهما خارجان عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. قرأت لبعض العلماء أن الحالف بالأمانة إذا أضافها لله أن يقول: أمانة الله لا أفعلن كذا، أنه يكون حلف صحيحة. نعم، روى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، لأنه حالف بغير الله. فإذا قال أمانة الله فهذا جائز، لكنه لفظ مكروه لاحتمال أن يتطرق إلى الحلف بالأمانة مستقلا. لكن لو قال أمانة الله فالمراد بها عهد الله، ويجوز الحلف بعهد الله سبحانه وتعالى. واشتروا بعهد الله وأيمانهم إيش؟ ثمنا قليلا. لكن لماذا تلجئ نفسك إلى هذا المكان الضيق؟ قل: والله وبالله وتالله، وريح نفسك. والله أعلم. يقول: عندي أربع أولاد وخمسة بنات، وعملت أنا وأحد أبنائي في السعودية، كسبنا ما كتب الله لنا، وأكثر ما أحب هو الولد، واشتريت أرضا فأعطيت من الأرض 14 × 12 متر مقابل تعبه زيادة عن إخوانه وأخواته، لأنه تعب وعمل معي وجعلتها معه بعقد بيع مني، فهل هذا يجوز؟ إذا كنت تعتقد أن هذه الأرض التي أعطيتها تقابل عمله الذي عمل معك منفصلا عن إخوته فهذا جائز، وإن كانت زيادة فالزيادة حيف لا تعطيه إياها حتى يأذن باقي إخوته. والله أعلم. جئت من أفغانستان في شهر شوال لدورة حفظ القرآن في الحرم، ثم بعد هذا الشهر خرجت إلى التنعيم وعملت عمرة، والآن أحج حج التمتع، فهل أخرج إلى الميقات أم يكفي لي الحل؟ والعمرة تكفي لحج أخذته قبل شهر أو لا؟ إن كنت نويت بعمرتك التي اعتمرتها من التنعيم وأنت جئت من بلدك إلى مكة لغير النسك، جئت لدورة حفظ القرآن، إن كنت نويت بالعمرة التمتع فتكون متمتعا، وإن أديت العمرة في شوال من التنعيم عمرة مطلقة لم تقصد بها التمتع فلا تكون متمتعا. فإن أردت التمتع فاخرج إلى الحل وأتي بعمرة، فإذا جاء يوم الثامن يوم الأحد فأحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه. فالعمرة لمن كان من أهل مكة من الحل، أما الإحرام بالحج فيكون من مكانه الذي هو فيه، والله أعلم. سمعت شيخا يقول بأن الصلاة في مساجد مكة كأنك صليت في البيت تساوي 100,000 صلاة. هذا ما قاله شيخ، هذا فهمك أنت. ما في شيخ يقول إن الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في مسجد الكعبة، لكن فهمك ندى وشذ. العلماء يقولون الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة، لكن لا تساوي الصلاة في مسجد الكعبة. المضاعفة حاصلة في جميع مكة بشرط ماذا؟ أن يقبلها الله عز وجل. أنت فهمت فهما خاطئا أنه قال الصلاة في مساجد مكة كالصلاة عند الكعبة، لا، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، لأنه المسجد العتيق، أقدم مسجد عبد لله فيه هذه الكعبة. هل تقيس هذه الكعبة بمسجد بني قبل 10 سنين أو 6 سنين أو أكثر؟ لا. أما الصلاة في جميع مكة فهي مضاعفة مما هو داخل حدود الحرم، 100,000 صلاة مما سواه، كما قاله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، بشرط ماذا؟ أن تقبل هذه الصلاة منك. إن لم تقبل لم تحصل لا صلاة ولم تحصل مضاعفة، والله أعلم. أهل جدة ومكة إذا نووا الحج هل الأفضل أن يصوموا هذه الأيام أو يكونوا مفطرين؟ إذا صاموا فهو أفضل، لأن أهل جدة وأهل مكة مقيمين حتى لو نووا الحج، فالأفضل أن يصوموا إلى أن يخرجوا إلى الحج يوم الثامن فيفطروا، ويتأكد الفطر أيضا يوم عرفة، والله أعلم. هل يجوز طواف الإفاضة ثم السعي ثم نطوف الوداع على هذا الترتيب في يوم واحد؟ وما الحاجة إليه؟ ما في حاجة. طواف الوداع سمي بالوداع اصطلاحا من العلماء لأنك تجعل آخر عهدك بالبيت هذا الطواف، فلو أخرت طواف الإفاضة آخر شيء بعدما ترمي وقبل أن تسافر تطوف بالبيت طوافا بنيتي الإفاضة، لا بد من هذه النية لأنك تؤدي ركنا من أركان الحج، ثم تسعى بعده سعي الحج إذا لم تكن قد سعيت قبل ذلك، ثم تسافر وتغادر، لأنه صدق عليك بهذا الطواف ثم السعي أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، ولا حاجة أن ترجع وتطوف طوافا آخر للوداع. يقول أخونا هناك ما الدليل على ما تقول؟ أقول حبا وكرامة على الخشم والعين. الدليل على ذلك عموم حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهذا الذي طاف الإفاضة آخر عهده بالبيت. قال أخوه هناك في الجهة الأخرى طيب هذا آخر عهده بالبيت السعي، نقول السعي تابع للطواف. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي أن تعتمر بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها، من أين؟ من أين؟ من التنعيم. فذهب أخوها عبد الرحمن مردف لعائشة وراءه على بعيره، فأحرمت عائشة ولم يحرم عبد الرحمن، فطافت وسعت وقصرت ووافت النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الذي حدده لهما. قال أفرغت يا عائشة؟ قالت نعم، فأمرهم بالنفير وأمرها بأن تنفر. هل عائشة لما طافت وسعت وقصرت رجعت وطافت آخر الوداع، أو اكتفت بطوافها الذي مع عمرتها؟ اكتفت بهذا الطواف فهو آخر عهدها بالبيت، لأن السعي وما بعده من تقصير تابع لهذا العمل، والله أعلم. بل نبينا عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة أحرم من آخر الليل ثم طاف وسعى وقصر وخرج راجعا إلى المدينة، اللهم صلي وسلم عليه. المحرم بالحج يوم التروية هل يقصر الصلاة إن لم يذهب إلى منى؟ إذا صلى في مكة صلى مع الجماعة تامة، وإذا ذهب إلى منى أو ذهب مباشرة إلى عرفات سن له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ثنتين، فيقصر الظهر ثنتين ولا يجمع الظهر مع العصر ولا يجمع المغرب مع العشاء، والله أعلم. يقول أنا أحج عن زوجتي وأعتمر عنها وأنا عامل خدمة حجاج ولا أستطيع أن آتي بها إلى هنا، لا يجوز أن تعتمر أو تحج عن زوجتك إلا إذا كانت عاجزة في بدنها لكبرها لمرضها أو كانت ميتة. أما من كان حيا وغير عاجز في بدنه وإنما عجزه في ماله أو في التنظيم لا تستطيع أن تأتي للفيزا وما يتعلق بها فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه، والله أعلم. يقول أنا لا أملك إلا مالا يسيرا يكفيني زادا للحج وشراء حاجات الأصلية، فجاءني رجل وشكى لي فاقته الشديدة وحاجته، هل أعطيه مالي فأبقى بلا زاد وأحتسب الأجر وآثره على نفسي أو لا أعطيه؟ هذا يختلف على ما يقوم في قلبك من اليقين والثقة بما يخلفه الله، فالأفضل أن تعطيه إذا علمت وتحققت حاله ويعوضك الله، ويجوز أن لا تعطيه، فعندنا فاضل ومفضول بحسب ما يقوم في قلبك وفي ثقتك بالله وفي صدق هذا السائل وحاجته، والله أعلم. يقول سؤالي عن الطواف والسعي، جميع الأمور فيها التيامن إلا الطواف والسعي، فهل نعلم الحكمة؟ لا، حتى الطواف فيه التيامن، لكن لا نطوف إلا جاعين البيت عن إيش؟ عن شمائلنا لا عن أيماننا، لا عن أيماننا، ولهذا يقولون الطواف عكس عقارب إيش؟ الساعة، لأن هذا الفعل الذي علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن في الطواف وفي السعي وفي الحج وفي الصلاة وفي العبادات كلها نتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا حكمة ذلك وفطنا لها أو غابت عنا أو لم ننتبه لها، والله أعلم. ما هو الأفضل للمكي، هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وخلاصة أقوالهم أن الإمام أحمد ذهب أن الأفضل للمكي هو الإفراد، لأنه لا عمرة واجب على أهل مكة، وذهب الإمام مالك لأن الأفضل للمكي ولغيره القران، والصحيح أن المكي كغيره الأفضل في حقه التمتع، ولا دم واجب على هذا المكي في التمتع ولا في القران، لقول الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولو ذبح المكي لكان هذا سنة، كما أن المفرد لو ذبح كان سنة ذبحه، وكما أن القارن والمتمتع لو زاد على الذبيحة الواحدة ثنتين وثلاث وعشر وعشرين فالذبح هذا سنة، حيث أهدى عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع كم؟ 100 من الإبل، والمئة تكفي عن كم؟ عن 700، لكنه أهدى عنه وعن علي، لأن ما زاد صدقة عظم بها الله وأطعم بها وافد بيت الله. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. يقول: نحن تجار نؤدي الزكاة بالزيادة كما أننا نتصدق على الفقراء والمحتاجين كما أننا نساهم في بناء بيوت الله، والإدارة تفرض علينا مبالغ مجحفة، فهل يجوز ألا نصرح بالحقيقة التي تتخذها الإدارة مرجعا لأجل فرض المال علينا؟ ما أخرجتوه من الزكاة يكون زكاة بالنية إذا نويتم الزكاة وسلمتموه إلى مستحقه، ما خرج منكم صدقة أو تبرعا أو مساهمة لا يجوز احتسابه من الزكاة، فالزكاة شرطها وفرضها أنك إذا أخرجتها أن تنويها، والله أعلم. الحملة ستذهب مباشرة إلى عرفات ثم نرجع إلى المزدلفة ونمكث في منى حتى تنتهي أيام التشريق، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز ذلك، أن تذهب مباشرة من مكة إلى عرفات وإن لم تمر على منى يوم الثامن، لأن الذهاب إلى منى يوم التروية سنة من سنن الحج وليس واجب من واجباته، والله أعلم. قرأت أن الذي بنى